بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإننا في مساء هذه الدورة المباركة إن شاء الله سوف نتكلم على ما يفتح الله به في توضيح هذه الرسالة المسماة الأربعون في دلائل التوحيد لأبي إسماعيل عبد الله بن محمد بن علي الأنصاري الهروي. وأبو إسماعيل هو عبد الله بن محمد بن علي بن محمد بن أحمد بن علي بن جعفر بن منصور بن بت الأنصاري الهروي. كان مولده في سنة 96 و300، ووفاته في سنة 81 و400، فعمره 84 سنة و6 أشهر. هذا العالم من علماء الحنابلة، من علماء القرن الرابع والخامس الهجري، وهو من علماء الحنابلة حنبلي، وله مؤلفات وله شيوخ كثيرون متعددون ذكرهم المترجمون لهذا العالم، وله تلاميذ كثيرون، ويلقب بشيخ الإسلام، يلقب بشيخ الإسلام الأنصاري. وكان أثريا، يعني له عناية بالحديث، ولهذا تجدون هذه الرسالة كلها ما رواها بالأسانيد، فهو أثري. وذكر الذهبي رحمه الله أن الأحاديث التي ذكرها بالأسانيد كلها صحاح وحسان، ما عدا بعض الحديث التي ذكرها في كتابه الفاروق. له من المؤلفات الأربعين في السنة، وله كتاب الفاروق في الصفات، وله الأربعون في التوحيد، وهو هذا الكتاب الذي بين أيدينا، وله مؤلفات أخرى. وأبو إسماعيل الأنصاري الهروي يلقب بشيخ الإسلام، كان قويا في الحق، آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، وكان شديد الإثبات للأسماء والصفات، وشديدا على من عارض ذلك، فهو يثبت الأسماء والصفات لله عز وجل، ويستدل بالأحاديث والآيات القرآنية، ويشتد على من نفى الأسماء والصفات لله عز وجل، حتى إن أعداءه من المبتدعة المعطلة الذين عطلوا الأسماء والصفات تألبوا عليه وحاولوا قتله مرات وسعوا إلى السلطان فلم يفلحوا، وهو ولا يبالي، فكان يطلب منه أن يسكت عن الرد على المخالفين، ولكنه يأبى. هذا موقفه من الأسماء والصفات، وله كتاب الفاروق وكتاب ذم الكلام وكتاب الأربعين في الصفات، فهو من أهل السنة والجماعة في هذا في باب الأسماء والصفات. كان قويا في الحق ثابتا، عنده رباطة جأش ولا يبالي بالأعداء، حتى ولو أدى ذلك إلى قتل فهو صامت. ولكنه ألف كتاب في باب السلوك سماه منازل السائرين بين إياك نعبد وإياك نستعين، والمراد بالسائرين السائرون إلى الله، الذي يسيرون إلى الله في العبادة. منازل السائرين بين إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد يعني نخصك يا الله بالعبادة، وإياك نستعين نستعين بك، عبادة وتوكل. فهذا الكتاب سماه منازل السائل إلى الله بين العبادة وبين الاستعانة، بين إياك نعبد وإياك نستعين. لكنه غلب عليه التصوف في هذا الباب، في باب العبادة غلب عليه التصوف، وصار يتكلم بكلمات الصوفية واصطلاحاتهم وإشاراتهم، ويتكلم عن المحو والفناء والغيبة والشهود. والغيبة والفناء درجة متوسطة عند الصوفية. الصوفية لهم كلام في السلوك، ويقسمون الناس إلى ثلاثة أصناف: عامة وخاصة وخاصة خاصة. فالعامة عندهم عند الصوفية هم المسلمون، ومنهم الأنبياء والرسل، يسمونهم عامة، وعليهم التكاليف، يسمون أهل الشريعة، يسمونهم أهل الشريعة، لهم تكاليف وأوامر ونواهي، ويتعبدوا لله خوف رجاء توكل. والطبقة الثانية الخاصة، الذين تجاوزوا مرتبة العامة، يسمونهم أهل الحقيقة، أولئك أهل الشريعة والأهل الحقيقة، والذين ينظرون بزعمهم إلى الله ويشهدون الله عز وجل ويتناسون ما سواه من المخلوقات، وهذه يسمونها الغيبة، من شدة تعلقهم بالله بزعمهم أنهم يشهدون ربهم عز وجل ولا يشهدون ما سواه من المخلوقات، يتناسونها. يقول وحدهم: أنا لا أستطيع أن أنظر إلى سماوات وأرضين وآدميين، هذا شوش علي، أنا أركز شهودي إلى الله عز وجل، ما أنظر إلا إلى الله، أترك السماوات والأرضين والآدمين ما كان موجود، أغيب عنها ما كان موجودة، لئلا تشوش علي عبادتي. هذه الطريقة متوسطة عند الصوفية، يسمونها طريقة الغيبة، طريقة الغيبة، يغيب. يقول أحدهم: يغيب بمشهوده عن شهوده، وبمعبوده عن عبادته، وبمذكوره عن ذكره، وبموجوده عن وجوده، غيب، عنده غيبة. وحتى تقوى هذه الشدة، شدة الغيبة عند بعضهم، تقوى شدة الغيبة عند بعضهم حتى يظن أنه هو معبوده هو محبوبه، ويكون متعلقا بشدة التعلق حتى ينسى نفسه ويظن أنه هو. حتى إن أحدهم لما غاب بمعبوده بمحبوبه غاب به عنه من شدة تعلقه به وغيبته عما سواه، صار مرتبطا به كأنه مغناطيس، فلما سقط محبوبه في الماء سقط خلفه في الماء، فقال: كيف أنت ما أنا سقطت، ما الذي أسقطك؟ قال: غبت بك عني فظننت أنك عني. هذه الدرجة يسمونها درجة إيش؟ درجة الغيبة، وهذه هي اللي غلبت على أبي محمد، حتى إنهم بسبب هذه الغيبة عطلوا عبادة الله، وصار الواحد منهم همه الغيبة المعبودة، حتى إنه ينسى العبادة. هل سمى غيبة؟ سمى الغيبة، سمى، وهي طريقة متوسطة. هذا الكتاب وهو منازل السائلين بين إياك نعبد وإياك نستعين شرحها الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه المشهور المسمى مدارج السالكين، شرح منازل السائرين بين إياك نعبد وإياك نستعين، ويتعقب أبي إسماعيل الحرون في تصوفه، ويحمل كلامه على أحسن المحال، وأحيانا يفلح وأحيانا لا يفلح، وأحيانا يرد عليه ويقول: شيخ الإسلام حبيب إلينا ولكن الحق أحب إلينا منه. ولماذا يعتذر عنه الإمام القيم؟ لموقفه في الصفات والأسماء ووقوفه أمام أهل البدع، لكنه مع الأسف لما جاء في باب السلوك وافق أهل البدع في التعطيل تعطيلا آخر غير تعطيل أهل البدع. أهل البدع عطلوا الله من أسمائه وصفاته، والصوفية عطلوا عبادته، عطلوا الله من عبادته. فلما جاء في باب السلوك وقع في تعطيل يوازن تعطيل أهل البدع في الأسماء والصفات. الطائفة الثالثة من الصوفية هؤلاء تصل بهم الحال الخاصة إلى أن الواحد منهم إذا ألغى صفاته وجعلها صفات لله وعلم أن ما قدر سيكون يقول سقط عنه التكليف، وهذا أمر خطير، لأن من قال إن أحد يسقط عنه التكليف وعقله ثابت معه يستتاب، فإن ثم ولا قتل كافرا. الطائفة الثالثة طائفة خاصة الخاصة، وهم الذين يقولون بالمحو، محو ما سوى الله، أولئك يقولون بالغيب، هل يقولون المحو، ينكرون ما سوى الله، كل ما تراه والله، كما يقول ابن عربي، ابن رئيس وحدة الوجود وغيره، الذي يقول العبد رب والرب عبد، يا لتشعري من المكلف، إن قلت عبد فذاك ميتون، أو قلت ربنا لا يكلف، التبس عليه الأمر، ما يدري هل هو العبد ولا الرب، يقول إن قلت عبد فهذا يموت، وقلت رب كيف أكلف، ويقول عبد مالك وأنتم ذلك، عبد مالك، عبد هالك، رب مالك وعبد هالك وأنتم ذلك، والعبد فقط والكثرة وهم. فهؤلاء وصلوا إلى قول وحدة الوجود، وهذا أغلظ الكفر وأعظم الكفر، لأنه يعتقد أن العبد هو الرب والرب هو العبد. هذه خاصة الخاصة، يسمون أنفسهم أهل التحقيق، فيقولون الناس طبقات، أهل الشريعة وأهل الحقيقة وأهل الحقيقة وأهل التحقيق. فأهل الشريعة ومنهم الأنبياء والرسل هم العامة، يسمونهم عامة وعليهم تكاليف. أهل التحقيق تصل عنه التكاليف إذا وصلوا إلى أن إذا ألغى الواحد من صفاته وجعلها صفات لله سقطت التكاليف. وأهل وحدة الوجود ما عندهم. أهل الشريعة عندهم طاعات ومعاصي، وأهل التحقيق عندهم طاعات وليس عندهم معاصي، حتى لو فعل الزنا ما يكون عنده معاصي، يعني ما خلاص ما في المعاصي عند أهل الشريعة، وأهل التحقيق ليس عندهم لا معاصي ولا طاعات. أبو إسماعيل هروي سلك مسلك الوسط في الصوفية، وقال أبياتا خطيرة جره إليها أهل الوحدة، وقال الأبيات المعروفة: ما وحد الواحد من واحد إذ كل من وحده وجاحد، توحيد من ننطق عن نعته عارية أبطلها الواحد، توحيده إياه توحيده ونعت من ينعته لحد. هذه الأبيات الثلاثة جرهم أهل الاتحاد، جروه إليهم وقالوا إنه اتحادي حلولي، يقول ما وحد الواحد من واحد، ما وحد الواحد، ما وحد الله إلا الله، لأنه ليس موجود إلا الله. والشيخ ابن القيم يعتذر عنه ويقول لا، مقصوده يعني غلب عليه الشهود، وليس مقصوده القول بوحدة الوجود. توحيد من ينطق عن نعته عارية أبطلها وحده، كل من يتكلم عن الله وينعته يقول هذه عارية أبطلها الله، وحدة الله أبطلت هذه. متى يكون التحقيق؟ توحيده إياه وتوحيده، توحيده الحقيقي هو توحيده بنفسه بنفسه، لأنه لا يوجد غيره عند الاتحادية. ونعت من ينعته لاحد، كل من يتكلم عنه وينعته فهو ملحد، لأن الاتحادي عندهم من يقول هناك رب وعبد هذا ملحد، والموحد من يقول الوجود واحد. هذه الأبيات الثلاثة جره إليها الاتحادية، جروه، وقال ابن القيم: أقسموا بالله جهد أيمانهم إنه منهم، ويقول والله إنه ليس منهم، يعتذر عنه. فالمقصود من هذا يعني أن تأخذوا نبذة عن هذا الرجل وهو العالم، ولكن وأن له مواقف مشكورة مع أهل البدع في باب الأسماء والصفات، ولكنه لما جاء في باب السلوك وقع في التعطيل، تعطيلا غير التعطيل يوازي ذاك التعطيل. فنحن الآن الرسالة بين أيدينا في باب الأسماء والصفات، ليس في باب السلوك. ويسمى شيخ الإسلام وهو حنبلي صوفي، وله أيضا عناية بالحديث والأثر، وله عناية بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولهذا قال بعضه عن شيخ الإسلام قال: عمله خير من علمه أو أكثر من علمه، أو كما قال رحمه الله. هذه الرسالة تتعلق بالأسماء والصفات، لكن نحن الآن ذكرنا يعني ما له وما عليه، والله يعفو عنا وعنه، ويكون قد يكون هذا غلبه بشدة غلبة السلوك والتأثير عليه، أثر عليه الفناء والشهود عندهم والمحو والاصطلاح، اصطلاحات الصوفية وإشاراتها غلبت عليه، وإن كان قصده حسن فنسأل الله أن يعفو عنا وعنه. نبدأ الآن بالرسالة، والرسالة الآن سماها الأربعون في دلائل النبوة، ورتبها على أبواب، ذكر الآن ما قبل 42 باب، وكل باب معنون، ثم يروي بالسند، يروي بالسند الحديث، والحديث من رواية كما ذكر المحقق أبو مالك جهاد السيد المرشدي، قال إن هذه الرسالة من رواية أبي نصر أحمد بن عمر بن محمد بن عبد الله بن محمد بن علي بن إسحاق، وقد ذكر بعض أهل العلم أن أبا إسماعيل الهروي له كتاب الأربعون في التوحيد، ذكر منهم الذهبي وحاج خليفة وصاحب هدية العارفين، وتلاميذه الآن يرون عنه هذه الرسالة بالسند. نبدأ الآن بالباب الأول، تفضل القارئ، صفحة 21. سم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين ولمن يسمع. قال الإمام أبو إسماعيل عبد الله بن محمد بن علي الأنصاري الهروي رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال: حدثنا الشيخ الإمام شيخ الإسلام سراج السنة أبو نصر أحمد بن عمر بن محمد بن عبد الله بن محمد بن علي بن إسحاق، فيما قرأت عليه قال: حدثنا الشيخ الإمام ناصر السنة إمام الأئمة أبو إسماعيل عبد الله بن محمد بن علي الأنصاري رحمه الله أنه قال.
إذا هذا السند الآن، فكأن الآن في يسبق المؤلف اثنان من التلاميذ، الأول شيخ الإسلام سراج السنة أبو نصر أحمد بن عمر بن محمد بن عبد الله بن محمد بن علي بن إسحاق، تلميذه يقول قرأ فيما قرأت عليه أنه قال: حدثنا الشيخ الإمام ناصر السنة إمام العلم أبو إسماعيل الهروي المؤلف رحمه الله قال. نعم.
قال: باب الإجاب النية الصادقة في كل عمل. قال: حدثنا علي بن محمد بن محمد الطرازي بن إيسابور قال: حدثنا أحمد بن محمد بن حسنويه المقرئ قال: حدثنا أبو جعفر أحمد بن الفضل العسقلاني ومحمد بن هشام بن ملاسم بدمشق أنه قال: حدثنا مروان بن معاوية الفزاري قال: حدثنا يحيى بن سعد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة أنه قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول أنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنية، وإنما لكل امرئ ما نوى.
نعم، هذا الباب الأول، سماه باب إيجاب النية الصادقة، لعلها زائدة كما ذكر المحشي، لعلها باب إيجاب النية الصادقة في كل عمل. إذن هذا الباب معقود لبيان وجوب النية، وقال النية الصادقة، لأن النية الكاذبة لا تنفع، النية الصادقة والإنسان صادق مع الله، النية الصادقة في كل عمل واجبة على الإنسان، تصدق مع الله في عقيدتك في إيمانك بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر الخير والشر، تكون صادق، ما يكون كاذب. المنافق كاذب في نيته، المنافقون يخادعون الله وخادعون فهو كاذبون. إذا جاءك المنافقون قالوا: نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. كاذبون في أي شيء؟ في اعتقادهم وفي إقرارهم، يقرون كذبا في بألسنتهم وقلوبهم واعتقادهم ونياتهم تخالف ما نطق به ألسنتهم فهم كاذبون. فهو يشهدون أن محمد رسول الله نطقا أمامه وفي اعتقادهم ونياتهم كاذبون ينكرون. فهؤلاء لم يأتوا بالنية الصادقة وهم المنافقون فيكونوا كفارا. ومتى يكون الإنسان مسلما؟ إذا أتى بالنية الصادقة فكان اعتقاده يوافق عمله، الباطن يوافق الظاهر، يتوافق الباطن مع الظاهر. فإن اختلف الباطن مع الظاهر فصار الظاهر ظاهر الإنسان وعمله إظهار الحق، وباطنه خلاف ذلك، هؤلاء هم المنافقون. إذا كان هذا في الاعتقاد يكون هذا في الدرك الأسفل من النار. ولهذا لما جاء جبرائيل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يعرفه أحد، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وسبب هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سلوني سلوني فلم يسألوه، فجاء أرسل الله جبرائيل يسأل في صورة السائل وهو يريد أن يعلم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم جبريل يعلمكم دينكم أو أمر دينكم. قال يا محمد أخبرني عن الإسلام، فقال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. قال صدقت. قال أخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. فالإسلام فسره النبي صلى الله عليه وسلم بأي شيء؟ بالأعمال الظاهرة، شهادتان نطق الشهادتين، والصلاة والزكاة والصوم والحج. والإيمان فسر بإيش؟ بالأمور الباطلة، اعتقاد الإيمان بالله باطلة، الإيمان بالملائكة والإيمان بالكتب كتب الإيمان بالرسول والإيمان باليوم الآخر. فمن أتى بأركان الإيمان الباطنة وأركان الإسلام الظاهرة هذا هو المسلم ظاهرا وباطنا. ومن أتى بأركان الإسلام الظاهرة ولم يأت بأركان الإيمان الباطنة هذا المنافق في الدرك الأسفل من الناس. ومن أتى بأركان الإيمان الباطنة ولم يأت بأركان الإسلام الظاهرة فهذا أيضا هذا إذا امتنع عن الشهادتين قتل ولو كان معتقدا في الباطن. وأما في الباطن فأمره إلى الله، لا بد من توافق الباطن والظاهر. فإذا النية الصادقة لا بد منها في صحة إسلام وإيمان العبد. ولهذا بول الله قال باب إيجاب النية الصادقة في كل عمل، كل عمل، عقيدة، صلاة، صيام، زكاة، حج، بر للوالدين، صلة الأرحام، أي عمل إحسان إلى الناس، في كفك نفسك على الأذى لا بد من الإتيان بالنية الصادقة. الصادقة تقابلها النية الكاذبة، نية المنافق كاذبة ونية المسلم صادقة. ولهذا قال باب إجابة النية الصادقة في كل عمل، كل من صيغ العموم، كل عمل لا يستثنى شيء. في الصيام في حديث حفصة من لم يبت الصيام من الليل فلا صيام له. ثم روى المؤلف بهذا بسنده هذا الحديث، حدثنا بالسند، وهذا يدل على أثري له عناية بالحديث. قال حدثنا علي بن محمد بن محمد الطرازي في ليسابور، قال حدثنا أحمد بن محمد بن حسن ويه المقري، قال حدثنا أبو جعفر أحمد بن الفضل العسقلاني ومحمد بن هشام ملاس بدمشق، قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري، قال حدثنا أحمد بن سعيد، هذا أحمد بن سعيد الأنصاري عم محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر. هذا الحديث قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الحديث رواه الشيخان البخاري ومسلم من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد إبراهيم التيمي عن علقمة عن عمر. وهذا الحديث من أصح الحديث، وهو فرد غريب في أوله، لم يروه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عمر، ولم يروه عن عمر إلا علقمة بن الوقاص الليثي، ولم يروه عن علقمة إلا محمد بن إبراهيم التيمي، ولم يروه عن محمد بن إبراهيم إلا يحيى بن سعيد الأنصاري. ثم انتشر الحديث وراه المئات. فهذا يسمى غريب سمى غريب. لماذا غريب؟ الغريب لأنه رواه فرد عن فرد عن فرد. وهل الغريب ضعيف؟ لا، ما يلزم أن يكون ضعيف، قد فهذا غريب وهو من أصح الحديث. والغرابة تختلف، إذا كانت الغرابة في أول السند فلا تضر الطبقات الأولى، أما إذا كانت الغرابة في طبقات متأخرة فهذه تضر. ولهذا يتوقف العلماء في الغرائب والفرائد، المحدثون قال حديث فرد من الفرائد تفرد به فلان، إذا تفرد به عن أحد التلاميذ عن شيخ هذا يعتبر قدح. لماذا؟ أين زملائه؟ أين التلاميذ عن هذا الحديث؟ لماذا لا يرويه الواحد؟ إذا كان الشيخ له عشرة ثم روى واحد والتسعة ما روى، هذا قدح. لماذا؟ أين التلاميذ؟ لماذا انفرد به هذا الواحد من التلاميذ عن الشيخ؟ هذا في الطبقات المتأخرة. المقصود أن هذا الحديث وإن كان غريب فهو من صح الحديث، وهذا الحديث حديث عظيم يدخل في كل عمل كما قال المؤلف، في كل عمل. حتى قال بعض أهل العلم إنه نصف الدين، قال بعضهم إنه ربع الدين، قالوا إن الدين يدور على حديث أربعة وثلاثة، قال هذا الحديث نبل عبد بالنيات، وحديث من حدث في أمرنا هذا ما نسلم فهو رد، وحديث الحلال بين والحرام بين، وبعضهم زاد بعض الحديث. وهذا الحديث قد يقال إنه نصف الدين لأنه يتعلق بالأعمال الباطلة، وحديث من أحدث في أمرنا هذا منه فهو رد، هذا النصف الآخر لأنه يتعلق بالأعمال الظاهرة. إنما الأعمال بالنيات هذا في كل عمل باطل. من عمل حديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فرد في الأعمال الظاهرة. وهذا الحديث إنما الأعمال بالنيات فيه دليل على الإخلاص، وأن العمل لا يصح إلا إذا كان خالصا لله مرادا به وجه الله والدار الآخرة. ومقتضى وهو مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله، إن مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله أن لا يعبد إلا الله. كما أن حديث عائشة إنما الأعمال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فرد مقتضى شهادة أن محمد رسول الله، وإذا تخلف وهو يقتضي المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وإذا تخلفت المتابعة حل محلها البدع. كما أنه إذا تخلف الإخلاص حل محله الشرك. إنما الأعمال بالنيات، الأعمال بالنيات، العمل بالنية. إذا الحديث حديث عظيم، نصف الدين، نصف الدين. وقد يقال نصف الدين الأعمال، لأن الدين باطل، أعمال باطلة وأعمال ظاهرة، وكل الأعمال الباطلة داخلة في هذا الحديث، وكل الأعمال الظاهرة داخلة في حديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فرض. الأعمال بالنيات، العمل بالنية، لا يصح العمل إلا بالنية. إنما أداة حصر، إنما الأعمال، إنما تكون الأعمال صحيحة بالنيات، إنما تكون الأعمال صحيحة ومقبولة عند الله بالنيات، مع الأصل الثاني وهو أن تكون هذه الأعمال وهذه العبادات موافقة لشريعة الله. إنما الأعمال بالنيات. المؤلف رحمه الله سمى هذا الكتاب الأربعون في دلائل التوحيد. ما مناسبة هذا الحديث لدلائل التوحيد؟ الأعمال بالنيات، هذا الحديث افتتح به الإمام البخاري رحمه الله كتابه الصحيح، كتابه الصحيح التي هو أصح الكتب بعد كتاب الله صحيح البخاري، افتتح كتابه بهذا. لماذا؟ قال العلماء ليبين أنه لا بد لطالب العلم أن يخلص نيته، ويبين أنه إنما ألف هذا المؤلف العظيم ابتغاء وجه الله ولنفع عباد الله، وينبه طالب العلم على أنه لا بد من إصلاح النية. إنما الأعمال بالنيات، النووي رحمه الله افتتح الأربعين النووية بهذا الحديث إنما الأعمال بالنيات، وكذلك افتتح كتابه رياض الصالحين بهذا الحديث إنما الأعمال بالنيات، والعلماء كثير ما يفتتحون كتبهم بهذا الحديث للتنبيه، تنبيه المسلم وتنبيه طالب العلم على إصلاح النية وإحسان النية وإتقانها. النية إصلاحها من أصعب الأمور، يقول العلماء من أصعب الأمور. قال بعض السلف إني أجاهد نفسي على الإخلاص، فإذا دفعت الوساوس والخواطر جاءت لي من طريق آخر، تنبت في طريق آخر وأنا أدافع. ولكن المسلم مأمور بالجهاد، والمجاهد موعود بالهداية، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه. فعليكم وعلينا جميعا نحن المنتسبون إلى العلم أن نجاهد أنفسنا في إصلاح النية، وأن يكون طلبنا للعلم سواء في الجامعات أو في المعاهد العلمية الشرعية أو في الدروس العلمية أو في الدورات العلمية في المساجد، أن يكون القصد من ذلك وجه الله والدار الآخرة، أن يكون القصد من ذلك التقرب إلى الله والتعبد له، فإن طلب العلم من أفضل القربات وأجل الطاعات. أصلح النية لتكون نيتك صادقة حتى يوفقك الله. والعلم فضله عظيم، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقه إلى الجنة، كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح. والعلماء ورثوا الأنبياء، والعلم قربة وطاعة، والقربة والطاعة لا بد فيها من النية الصادقة، لا بد فيها من الإخلاص حتى تصح هذه القربة وتكون مقبولة عند الله. وهذا هو السر في افتتاح المؤلف وغيره كتبهم بهذا الحديث، ينبه انتبه يا طالب العلم، عليك أن تجاهد نفسك في أن تكون نيتك صادقة، إنما الأعمال بالنيات. الكتاب في الصفات وفي إثبات الأسماء والصفات، ومع ذلك افتتح المؤلف رحمه الله كتابه بهذا الحديث، رسالة بهذا الحديث إنما الأعمال بالنيات. أنت تطلب العلم، أصلح نيتك حتى يوفقك الله وحتى يرزقك الله العلم، فالعلم رزق يرزقه الله من يشاء من عباده، العلم رزق. ولهذا لما حصلت فتنة في صفوف المحدثين وامتحن الإمام البخاري رحمه الله لما نشر الله له من الصيت، وهجره بعض الناس ورموه بأنه مجسم، حتى هجره بعض أهل الحديث وقالوا إن من حضر مجلس البخاري فهو مثله فاتركوه أو كذا. هذه الفتنة حصلت في صدور المحدثين لما نشر الله له من الصيت والرفعة في الدنيا، ولتعلقهم بشبهة بكلام مجمل قاله الإمام أحمد رحمه الله، قال: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع. والإمام أحمد أراد سد الباب، والإمام البخاري رحمه الله فصل وميز وقال إن كلام الله منزل غير مخلوق، وأما أفعال العباد وحركاتهم وأدائهم وتلفظهم كل ذلك مخلوق. فحصلت فتنة في صف المحدثين وظنوا أن الإمام البخاري يخالف الإمام أحمد، وحاشا لله، فالإمامان متفقان وكل منهما إمام من أئمة السنة والجماعة، لكن البخاري ميز وفصل بين ما يقوم بالعبد وما يقوم بالرب، والإمام أحمد رحمه الله أتى بكلام مجمل سد الذريعة. فتعلق بعض الناس حصلت له شبهة نشأت من القول المجمل مع الحسد الذي حصل لهم الإمام البخاري حتى هجر الإمام البخاري وبدع. ولما قيل له إن فلانا يقول لا تحضروا أمام مجلس البخاري فإن من حضر مجلسه فهو على مذهبه، فقال الإمام البخاري كم يعتري فلان الحسد والعلم رزق يرزقه الله من يشاء من عباده. هذا هو الشاهد، العلم رزق، فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له، العلم رزق يرزقه الله من يشاء من عباده. انظروا إلى العلماء الآن، تجدون العلماء أو التلاميذ يجلسون في حلقة واحدة ويدرسون على شيخ واحد أو على عدد من المشايخ، ثم بعد سنين يبرز بعض التلاميذ ويكون إماما وعالما وفاضلا، وزملاؤه ما حصلوا شيء من العلم، بعض زملائه ما حصلوا شيء من العلم، فيبرز هذا الإمام يرزقه الله العلم ويكون مرجعا للناس في ما يحتاجون إليه ويسألونه عن كل شيء، وبعض زملائه من التلاميذ لم يحصلوا على شيء من العلم حتى إنهم يرجعون إليه، وهذا مشاهد في عصر هذا وفي غيره. إذا العلم رزق يرزقه الله من عباده، ما كل من جلس وطلب العلم يحصل، والناس يتفاوتون، فتجدهم يجلسون أمام بعض أهل العلم ومنهم من يرزقه الله كذا من العلم ويحصل على بعض الفوائد، ومنهم من يحصل على في المجلس الواحد منهم من يحصل على فائدة واحدة ما يعلق في ذهن إلا فائدة، ومنهم من يعلق في ذهن 10 فوائد، ومنهم من يعلق في ذهن 20 فائدة، ومنهم من يعلق في ذهن 40 فائدة، ومنهم من يقيد ويستفيد ويبقى معه، ومنهم من يهمل، ومنهم من يصاب بشرور الذهن، والعلم رزق يرزقه الله. فعليك بالأسباب والتضرع إلى الله عز وجل والنية الصادقة، كما قال المؤلف باب الإيجاب، باب إيجاب النية الصادقة في كل عمل، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وجزى الله المؤلف خيرا على افتتاحه هذه الرسالة بهذا الحديث العظيم الذي يذكرنا نحن المنتسبون للعلم بوجوب النية الصادقة في طلبنا للعلم وفي تعلمنا وفي تعليمنا وفي كل أعمالنا وفي كل ما نأتي ونذر. فرحم الله أهل العلم، رحم الله علماءنا، ووفقنا لمتابعتهم في الخير، ووفقنا للنية الصادقة والعمل الصالح، وجعلنا من أهل العلم والبصيرة، إنه على كل شيء قدير. نعم.
قال باب إجاب النصيحة لكل مسلم. قال أخبرنا محمد بن علي قال يحيى قال حدثنا يحيى الباشاني قال أخبرنا أحمد بن محمد بن ياسين قال حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي ومعاذ بن جبل.
نعم
معاذ بن جبل.
نعم هذا
معاذ بن
ذكر الحاشي يقول لعل الصواب معاذ بن معاذ. نعم
ومعاذ بن معاذ ومحمد بن إبراهيم وعثمان بن عمر الضبي قالوا حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد حاء قال وأخبرنا محمد بن موسى قال وأخبرنا محمد بن موسى بن الفضل الصيرفي قال حدثنا محمد بن يعقوب الأصم قال حدثنا الربيع قال حدثنا الربيع قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا يزيد بن عياض عن إسماعيل بن أبي خالد قال حدثنا قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم.
نعم هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله لإيجاب النصيحة لكل مسلم. الباب الأول وجوب النية الصادقة في كل عمل تعمله، سواء كان هذا العمل من حقوق الله أو من حقوق الآدميين، لا بد من النية الصادقة. وهذا الباب الثاني في إجابة النصيحة لكل مسلم، هذا في العمل الذي يتعلق بالناس وحقوقهم، باب إجابة النصيحة لكل مسلم، ذكر بالسند من المؤلف أثري. ثم قوله حاء، هذا تحول الإسناد من إسناد إلى إسناد. حدثنا أبو محمد موسى الصيرفي، وهذا الحديث يرويه جرير بن عبد الله كما الحديث الأول يرويه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهذا يرويه جرير بن عبد الله البجلي. قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. وهذا الحديث رواه الشيخان البخاري ومسلم، وهو من أصح الحديث. وهذه بيعة خاصة، بيعة خاصة، لأن البيعة تكون عامة عند المسلمين وتكون خاصة. النبي صلى الله عليه وسلم له عدة بيعات، فقال بيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ثلاثة أشياء: على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. إقام الصلاة، ما قال بايعت رسول الله على فعل الصلاة أو إتيان الصلاة، قال على إقام الصلاة. وإقام الصلاة غير فعل الصلاة، إقام الصلاة غير فعل الصلاة. فالمقيم للصلاة هو الذي هو المؤديها، الذي يؤديها بحقوقها بأركانها وشروطها وخشوعها ووضوئها ونيتها ووقتها، بخلاف المصلي، فإن المصلي كثير والمقيم للصلاة قليل. ما كل مصل مقيم للصلاة، فالمصلي كثير والمقيم للصلاة قليل. كما أن الركب إلى بيت الله في وقت الحج كثير والحج قليل، الركب كثير، كم الذين يركبون الحجاج عددهم كثير والحج قليل، فكذلك المقيم للصلاة، المصلي كثير والمقيم للصلاة كثير. المصلي هو الذي يؤتي للصلاة الصورية، ركوع وسجود ويأتي بالأركان الظاهرة، هذا مصلي. لكن من هو المقيم للصلاة؟ من هو الذي عنده النية الخالصة؟ من هو الذي يؤدي الأركان؟ من هو الذي يؤدي الواجبات؟ من هو الذي يحضر قلبه؟ من هو الذي يتابع الإمام؟ من هو الذي يؤديها في الوقت؟ كل هذا داخل في الإقامة. الأذان تفضل. هذا الحديث لجرير بن عبد الله البجلي الذي رواه الشيخان البخاري ومسلم رحمه الله، يقول فيه جرير بن عبد الله البجلي: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. بايع على هذه الأمور الثلاثة، ولهذا كان رضي الله عنه ناصحا لكل مسلم ويتذكر هذه البيعة دائما. فإذا قيل له في شيء منها قال: بايعت رسول الله على النصح لكل مسلم. على إقام الصلاة، إقام الصلاة هو أن يؤدي الصلاة معطيا حقوقه، الواجبات والأركان والشروط والنية الصادقة وحضور القلب والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم والمتابعة للإمام، هذا هو إقام الصلاة. ولهذا جاءت النصوص الكثيرة في الثناء والمدح للذين يقيمون الصلاة: الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، وأقيم الصلاة، وأقيم الصلاة وآتوا الزكاة. بخلاف فعل الصلاة، فإن الإنسان يفعل الصلاة السورية ولكن قد لا يقيمها، فقد يصلي الإنسان ولكنه لا يقيم الصلاة. ولهذا جاء الوعيد الشديد على من صلى وسهى عن صلاته، قال: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ولهذا البيعة ليست على فعل الصلاة بل على إقام الصلاة. والأمر الثاني إيتاء الزكاة، الإيتاء هو الإعطاء، يعني إعطاء الزكاة لمستحقيها عن طيب نفس وطواعية واختيار. إيتاء الزكاة، الزكاة جزء من المال يؤخذ يدفعه المسلم وهو حق مخصوص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص من شخص مخصوص. فيؤدي الزكاة المسلم يؤتي الزكاة عن طواعية واختيار وإيمان صادق وعن رغبة ورهبة، ويحاسب نفسه محاسبة الشريك الشحيح حتى يأخذ هذه الزكاة عن طواعية واختيار، ويعتقد ويعلم أنه هو الرابح وأن الزكاة غنيمة وليست غرامة. فأنت تغنم وتربح على ربك أعظم الربح، لا يؤديها وهو متبرم ولا متكره ولا مستثقل ولا معتقد أنها غرامة، بل هي غنيمة. إيتاء الزكاة لمستحقيها عن طيب نفس، والنصح لكل مسلم، هذا الأمر الثالث، بيعة خاصة على النصح لكل مسلم، تنصح لكل مسلم، تنصح لكل مسلم، تحب له ما تحب لنفسك. وفي الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فتحب له الخير وتكره له الشر، ومن ذلك أنه تنصح له في تعلم العلم وفي تعليمه. وهذا هو المناسبة، مناسبة هذا الحديث لدلائل التوحيد، النصح للمسلم في تعلم العلم وتعليمه. والعلم قال الله قال رسوله قال الصحابة، العلم كما سبق ثلاث أنواع: علم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله، علم بالأمر والنهي الذي هو دينه، وعلم بالجزاء. وهذه الرسالة علم بالله وأسمائه وصفاته، ومن النصح للمتعلم أن ترشده إلى العلم وتحضه عليه وترشده إلى الوسائل والطرق المؤدية إلى العلم، وترشده إلى العلماء أهل البصيرة وأهل العلم الذين يستفيد منهم. وكذلك النصيحة من المتعلم للمعلم في الأخذ عنه والتأدب بالآداب الشرعية ومحبته والدعاء له وسؤاله عما أشكل عليك، وتقييد العلم الذي تستفيده وتنشره وتدعو لمن استفدت منه، كل هذا من النصح، النصح لكل مسلم. وهذا هو الشاهد لدلائل التوحيد. فالمؤلف رحمه الله أتى بهذا الحديث لأن التعلم والتعليم داخل في النصح، من النصح للمسلم النصح له في التعلم والتعليم، وإثبات الأسماء وصفات الله علم، علم بالله وأسماء وصفاته من أجل العلوم وأفضلها، أفضل العلوم العلم بالله وأسماء وصفاته وأفعاله. فمن النصح للمسلم أن تعلمه وأن تفقه في أسماء الله وصفاته، ومن النصح من المتعلم المعلم محبة العالم والأخذ عنه ونشر علمه والاستفادة منه والسؤال عما أشكل عليك واختيار المعلم الذي تستفيد منه. وبهذا تبين مناسبة هذا الحديث لدلائل التوحيد. نعم.
قال: باب تعظيم الإثم على كاتب العلم. قال: حدثنا علي بن محمد بن أحمد بن عثمان الأديب بنيسابور لفظا، قال: حدثنا الأصم، قال: حدثنا إبراهيم بن سعد البصري، قال حدثنا إدريس بن يحيى بن عباس، وقال: وأخبرنا منصور بن الحسين. ابن محمد المفسر بن إيسابور قال حدثنا الأصم قال أخبرنا ابن عبد الحكم قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عبد الله بن عياش عن أبيه عن أبي عبد الرحمن الحبولي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كتم علما ألجمه الله تعالى بلجام من نار.
نعم، هذا الباب الثالث من أبواب هذه الرسالة في دلائل التوحيد، عنوان له المؤلف بباب تعظيم الإثم على كاتم العلم، أن من كتم العلم فإنه يأثم وأن إثمه عظيم، فالإثم يعظم. الإثم هو يحصل للإنسان إذا فعل معصية بأن ارتكب محرم أو ترك واجب، إذا ترك واجبا أثم وإذا فعل محرم أثم، وفي بعض الواجبات أو بعض المحرمات التي يفعلها يعظم الإثم عليه، يكون عظيما لشدة تأثير إذا كان أثر هذا الإثم بالغا أو سيئا فإن الإثم يعظم. والمؤلف رحمه الله يقول إن كاتم العلم إثمه عظيم، لأنه يمنع فضل الله الذي آتاه عن عباد الله. والله تعالى والله سبحانه وتعالى أرسل رسوله وأنزل الكتب وبين للناس الطريق الموصل إليه، بين لهم طريق الحق ونهاهم عن طرق الغواية والضلالة، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وهذا الكاتم يكتم العلم الذي يوصل إلى الله عز وجل ويكون سببا في وصولهم إلى الله عز وجل وفي نجاتهم وسعادتهم، فهو يمنع فضل الله ويمنع فضلا أنزله الله على عباده، يمنع أمرا يحجب أمرا أنزله الله في كتابه وبعث به رسوله صلى الله عليه وسلم، فلذلك صار إثمه عظيم. وذكر المؤلف بالسند هذا الحديث وفيه تحويل الإسناد، وهذا الحديث من عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كتم علما ألجمه الله تعالى بلجام من نار. والحديث وهذا الحديث ضعيف، الحديث فيه ضعف، رواه الحاكم وابن حبان والخطيب البغدادي في تاريخه كما ذكر المحقق، والحاكم قال هذا إسناد صحيح من حديث المصريين على شرط الشيخين. وذكر المحقق أن في سند عبد الله بن عياش وأن ابن أبي حاتم ذكره في الجرح والتعديل وقال سألت أبي عنه، وأبوه إمام في الجرح والتعديل في رحمة ابن أبي حاتم عن أبيه، وأن سأله عنه فقال ليس بالمتين صدوق يكتب حديثه، وهو قريب من لهيعة، وابن لهيعة ضعيف سرقت كتبه. والحديث وإن كان ضعيف لكن معناه صحيح، تشهد له النصوص، تشهد له الآيات القرآنية، ومن ذلك قول الله تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. هذا جزاء الكاتمين، هذا عقوبة الكاتمين، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، بينوا ما كتموا، فأولئك يتوب عليهم التوب الرحيم. وقال تعالى في الآية: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وقال سبحانه: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. ميثاق أخذ، ميثاق الذي أخذ على أهل الكتاب أن يبينوا ولا يكتموا. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. ماذا فعلوا؟ فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. الله تعالى ذمهم على أخذ الميثاق عليهم أن يبينوا للناس ولا يكتموا، فنبذوا فذمهم الله. فهذه النصوص تشهد من هذا الحديث، هذا الحديث ما كتم علما ألجمه الله تعالى بلجام من نار يعني يوم القيامة. والآيات فيها إثم، فيها اللعن، لعن الكاتب، لعن الكاتب، وفيه الوعيد على من الكاتب بأنه لا يكلمه الله ولا يزكيه وله عذاب أليم. وذمهم الله بقوله فبئس ما يشترون. فهذه النصوص وهذه الآيات القرآنية مع هذا الحديث تدل على أن إثم الكاتم عظيم كما ترجم المؤلف. ومن ذلك والمراد بالعلم الذي يكتمه علم الشريعة، علم العلم بالله وأسمائه وصفاته، والعلم بدينه وأمره ونهيه، والعلم بالجزاء. من كتم هذا العلم فهو آثم. والرسالة علم في بيان العلم بأسماء الله وصفاته وأفعاله، فمن كتم هذا العلم فعليه هذا الإثم. ومتى يكون كاتما للعلم؟ يكون كاتما للعلم إذا سئل عن علم يعلمه ثم لم يجب، يكون كاتما للعلم. خصوصا إذا كان بالسائل حاجة إليه ولا يجد من يسأله غيره. أما إذا كان الإنسان كان يجد غيره وأرشده إلى غيره، أو كان الإنسان أو كان المسؤول ليس متمكنا من هذه المسألة أو عنده إشكال، فلا يلزمه في هذه الحالة ولا يكون كاتب العلم، يرشده إلى غيره، إلى من أفضل منه. وكذلك إذا كان بالناس حاجة إلى هذا العلم ثم كتبه وسكت ولم يبين للناس وهم محتاجون إلى هذا ولا يجدون غيره في هذا المكان، يكون كاتبا للعلم. وإلا فليس، فالعلماء عندهم علوم، عندهم علم كثير ولا يعلمه الناس، فلا يلزم من هذا أن يكونوا كاتمين للعلم. لكن إذا يكون كاتمين للعلم إذا سئلوا، يكون كاتبا إذا سئل ولم يجب ولم يرشد إلى غيره وهو متمكن من هذا العلم والسائل محتاج وقد لا يستطيع الوصول إلى حكم هذه المسألة إذا لم يبين له، أو يكون بالسائل أو بالناس أو في مجتمع حاجة إلى هذا العلم ثم يكتمه ولا يبين. فإذا هذا الباب وإن ذكر المؤلف في هذا الحديث وإن كان ضعيف إلا أن النصوص من كتاب الله تعالى تشهد له وتدل على تعظيم الإثم على كاتم العلم بالله أو أسمائه أو صفاته أو أفعاله أو دينه سبحانه وتعالى وأمره ونهيه. نعم.
باب إيجاب قبول صفات الله تعالى من كافة الخلق. قال: أخبرنا علي بن محمد بن الحسن وأحمد بن حمدان الشاركي قال: حدثنا حامد بن محمد قال: حدثنا أبو مسلم قال: حدثنا أبو عاصم عن سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال
عن عبيدة عبيدة
عن عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: جار جاء من أهل الكتاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إن الله تعالى يضع السماوات على إصبع، والأرضين على إصبع، والجبال على إصبع، والثرى على إصبع، ثم يقول: أنا الملك. قال: فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، ثم قرأ: وما قدر الله حق قدره. زاد فيه فضيل وشيبان فضحك تعجبا وتصديقا له.
نعم، هذا الباب الرابع عنوان له مؤلف بقول: باب إيجاب قبول صفات الله من كافة الخلق. يعني هذا الباب يعني سأذكر فيه نصوصا تدل على وجوب قبول صفات الله من جميع الخلق، وأن جميع الخلق عليهم أن يقبلوا صفات الله، ويقبل صفة الله بمعنى أنهم بأن يثبتوها لله كما أثبتها لنفسه وكما أثبتها له رسله عليهم الصلاة والسلام. كافة الخلق من الأولين والآخرين يجب عليهم أن يقبلوا صفة الله ويثبتوها لله، يثبتوها له كما ثبتت، كما أثبتها الله نفسه في كتابه وفي كتبه المنزلة، وكما أثبته له رسله الكرام. ذكر حديث عبد الله بن مسعود، عبد الله وعبد الله بن مسعود، قال: جاء رجل، جاء رجل من أهل الكتاب. عندك جاء جاء رجل من أهل الكتاب، جاء رجل من أهل الكتاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إن الله يضع السماوات على إصبع. كلمة إصبع هذه فيها 10 لغات، إصبع فيها 10 لغات، الهمزة مثلثة والباء مثلثة، اضرب 3 × 3 9، والعاشرة أصبع. إذا كسرت الهمزة فتقول إصبع، إصبع، إصبع. افتح الهمزة، أصبع، أصبع، أصبع. ضم الهمزة، أصبع، أصبع، أصبع. والعاشرة أصبع، ما تغلط فيها. فقال: يا محمد، إن الله تعالى يضع السماوات على أصبع، والأراضي على أصبع، والجبال على أصبع، والثرى على أصبع. ذكر كم أصبع؟ 4 أصابع. يضع السماوات على أصبع، والأراضين على أصبع، والجبال على أصبع، والثرى على أصبع، وفي رواية وسائر الخلق على أصبع، 5 أصابع. وهذا الحديث رواه الشيخان البخاري ومسلم. فيه فهذا الحديث في إثبات 4 أصابع لله عز وجل، في إثبات الأصابع لله عز وجل كما يجب جلاله وعظمته. وهذا الحديث من أحاديث الصفات، وفي دليل على أن اليهود قد يثبتون الصفات، يثبتون صفات الله عز وجل، بعضهم يثبتون الصفات، وإن كان اليهود لم يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، قد يكون هذا اليهود ظاهر الحديث أن هذا ما آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكنه عنده علم التوراة. فجاء هذا اليهودي وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد، إن الله، وفي إن نجد يعني في كتابنا، إن الله يضع السماوات يعني يوم القيامة على أصبع، والأراضين على أصبع، والماء والثرى على أصبع، والجبال على أصبع، وسائر الخلق على أصبع، ثم يهزهن بيده فيقول: أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. النواجذ هي الأسنان التي تلي الأضراس. وفي رواية: فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر. في الحديث الآخر أنه جاء حبر من أحبار اليهود، يقال حبر وحبر، والحبر هو العالم، العالم. جاء حبر وحبر، فتح الحاء وكسرها. جاء حبر من أحبار اليهود، يعني عالم من علمائهم، فقال يا محمد إنا نجد، يعني في كتابه أن الله يضع السماوات على أصبع والأرض على أصبع والجبال على أصبع والماء والثرى على أصبع وسائر الخلق على أصبع، ثم يهز النبي فيقول أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بلت نواجذه تصديقا لقول الحبر. فهذا الحديث في إثبات أصابع الله عز وجل. هنا ذكر أربع أصابع، وفي الدرجة الأخرى ذكر أصبع، وأن الله خمسة أصابع تليق بجلال الله وعظمته، ليست مماثلة لصفات المخلوقين. والحديث فيه دليل على عظمة الله عز وجل. السماوات كلها على أصبع، السماوات يضع الله على أصبع، والأراضي كلها على أصبع، والماء والثرى على أصبع، وسائر الخلق على أصبع. وفي الحديث الآخر بالسماوات السبع والأراضين السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم، خردلة الحبة الصغيرة. ومعلوم أن الواحد إذا كان في يده خردل الحبة الصغيرة مستولي عليها، إن شاء قبضها وإن شاء وضعها. فكذلك هذه المخلوقات العظيمة ما تساوي شيء بالنسبة لعظمة الله عز وجل. فيجب على جميع الخلق أن يقبلوا صفات الله التي أثبتها لنفسه أو أثبتها له رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث من الصفات إثبات الأصابع لله عز وجل، وهي الرد على من أنكر الأصابع لله عز وجل من الأشاعرة والمعتزلة والجهمية. هؤلاء ينكرون الأصابع لله عز وجل. الجهمية ينكرون الأسماء والصفات، والمعتزلة ينكرون الصفات، والأشاعرة يثبتون سبع صفات وليست منها الأصابع: الحياة والكلام والبصر والسمع والعلم والقدرة والإرادة. هذه سبع صفات يثبتونها وما بعد ذلك يتأولونها، وليست الأصابع منها. ففيها الرد عليها. وعقيدة السنة والجماعة إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تكييف ولا تمثيل ولا تحريم ولا تعطيل. ومن ذلك إثبات صفة الأصابع، وأن الله عز وجل خمسة أصابع تليق بجلاله وعظمته. فيجب على الخلق أن يقبلوا صفات الله وأن يثبتوها له عز وجل كم على ما يليق بجلاله وعظمته، كما أثبتها لنفسه أو أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه من الصفات التي ثبتت في السنة المطهرة، والسنة وحي ثاني. قال الله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فيجب قبول ما ثبت في السنة كما يجب قبول ما ثبت في القرآن الكريم. نعم.
باب الرد على من رأى كتمان حديث صفات الله عز وجل. أخبرنا عبد الجبار بن محمد قال أخبرنا عبد الجبار بن محمد السراجي قال حدثنا محمد بن أحمد بن محبوب قال حدثنا أبو عيسى الترمذي قال حدثنا عبد الوهاب البغدادي الوراق قال حدثنا معاذ بن معاذ عن حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عز وجل فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. أشار أنس رضي الله عنه بطرف أصبعه على أول بنان من الخنصر، وكذلك أشار ثابت البناني. فقال له حميد الطويل ما تريد بهذا يا أبا محمد؟ فرفع ثابت يده فضرب صدره ضربة شديدة وقال من أنت يا حميد وما أنت يا حميد؟ حدثني أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم ويقول أنت ما تريد بهذا.
نعم. هذا الباب الخامس من أبواب الرسالة عقده المؤلف للرد على من رأى واعتقد كتمان أحاديث صفات الله، وقال أن الحديث التي فيها صفات الله تكتب. ذكر في هذا الحديث حديث أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير قول الله عز وجل في قصة موسى عليه الصلاة والسلام حينما تجلى الله عز وجل لما سمع كلام الله طمع عليه الصلاة والسلام أن يرى الله، فقال ربي أرني أنظر إليك. موسى عليه الصلاة والسلام كليم الله من أولي العزم خمسة، سمع كلام الله، كلمه الله من دون واسطة، فقال يا ربي كلامك أسمع كلامي أم كلام رسولك؟ قال بل كلامي، سمع كلام الله، فطمع في رؤية الله فقال ربي أرني أنظر إليك، فقال الله لن تراني، يعني في الدنيا ما تستطيع، ببشريتك الضعيفة ما تستطيع أن تتحمل ولا تستطيع أن تثبت برؤية الله، لأن الله احتجب عن خلقه، لو كشف الحجاب احترق الخلق، كما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، حجابه النور وفي لفظ النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، رواه مسلم في صحيحه، لو كشف الحجاب احترق الخلق، ما احتجب الخلق، احتجبوا من نوره احترقوا، وقوله من خلقه عام يشمل الأنبياء وغيره، فلا يستطيع أحد أن يثبت برؤية الله في الدنيا، لكن في يوم القيامة الله تعالى ينشئ المؤمنين تنشئة قوية يثبتون فيها لرؤية الله، فيرون فالمؤمنون يرون ربهم يوم القيامة، كما قال الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وأعظم نعيم يعطاه أهل الجنة، نسأل الله كلام فضله، هو رؤية الله، حتى إنهم إذا كشف الله الحجاب ونظروا إليه سبحانه وتعالى نسوا ما هو فيه من النعيم، أعظم نعيم يراه يحصل للمؤمنين هو إيش؟ رؤية الله عز وجل في الدار الآخرة، هذا أعظم نعيم، نسأل الله كريم فضله، لكن في الدنيا ما يستطيع أحد أن يرى الله ولا يستطيع أن يثبت لرؤية الله، لأن الله تعالى نشأ الخلق جعلهم بشر ضعفاء لا يستطيعون، ولكن الكلام نعم سمع موسى كلام الله من دون واسطة، وكذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم سمع كلام الله من دون واسطة ليلة المعراج فرض عليه الصلاة 50 صلاة، موسى كليم الله وكلم الله موسى تكليما، كلمه من وراء حجاب يعني احتجب عنه فلا يراه، لكن سمع كلام الله وكلامه من دون واسطة ملك، والوحي ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة الملك وهو جبريل، وأحيانا يسمع الرسول كلام الله بدون واسطة، كما قال تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. موسى كلمه الله من دون واسطة، فلما سمع كلام الله طمع في رؤيته قال ربي أرني أنظر إليك، كما قال الله في سورة الأعراف قال الله لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، أعطاه العلامة، فلما تجلى الله للجبل كشف الحجاب وتجلى الجبل، ماذا حصل الجبل؟ فلما تجلى للجبل جعله دكا، انساخ الجبل، انساخ وذاب الجبل، صم الحجر العظيم لما تجلى الله له ماذا حصل له؟ تدكدك وذاب، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، وموسى ماذا حصل له؟ وخر موسى صعق، صعق موسى صعق والجبل تدكدك، فلما أفاق موسى من غشته قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين، أنه لا يرك أحد في الدنيا إلا مات ولا جبل إلا تدهده. ولهذا ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الناس يصعقون يوم القيامة، إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من أفيق، فإذا موسى آخذ بقائمة من قوام العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جزي بصعقة يوم الطور، هذه الصعقة اللي حصلت في الدنيا، هذه منقبة لموسى في يوم القيامة النبي صلى الله عليه وسلم أول من فيق فيجد موسى مستيقظ أخذ بقائمة العصر، فلا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فلا أدري هل صعق فافاق قبلي أو أنه لم يصعق مجازة له بصعقته في الدنيا يا بطور، وفي كلا الأمرين من قبل موسى. فأنس رضي الله عنه يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير هذه الآية قال إن الله تجلى للجبل، كيف تجلى للجبل؟ قال كشف الحجاب عن الجبل بقدر الخنصر، قليل بقدر الخنصر، وأشار أنس بطرف إصبعه على أول بنان من الخنصر، بطرف الخنصر التجلي كشف الله الحجاب عن الجبل بقدر إيش؟ بقدر طرف الأصبع على أول بنان من الخنصر. هذا أنس. وثابت البناني تابعي أشار كما أشار أنس. فقال له حميد الطويل ما تريد بهذا يا أبا محمد؟ حميد الطويل ينكر على ثابت التابعي، كيف تشير بأصبع تقول كذا؟ يعني كانك تتأول، يعني كان يريد أن يعني يقول اكتم هذا 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 الأمر، لا تقول تقول إن الله كشفه بقدر هذا. ماذا قال حميد؟ ماذا حصل لثابت لما قال له؟ رفع ثابت يده فضرب صدره ضربة شديدة، ثابت ضرب صدر حميد وقال من أنت يا حميد؟ ومن أنت وما أنت يا حميد؟ تريد أكتم شيئا حدثني به أنس حدث به عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ من أنت يا حميد؟ ومن أنت يا حميد؟ حدثني أنس بمال أنس بملك عن النبي صلى الله عليه وسلم وتقول أنت ما تريد بهذا؟ فهذا فيه الرد على من رأى كتبان أحاديث الصفات، إلا أن الحديث ضعيف، الحديث فيه ضعف، رواه أحمد الترمذي بن خزيمة والحاكم، قال الترمذي هذا حديث غريب حسن صحيح. ورواه الترمذي أيضا طريق أخرى وقال حديث حسن. فهذا الحديث وإن كان فيه ضعف وقد يحسنه بعض أهل العلم، استدل به المؤلف رحمه الله على أن من رأى على الرد على من رأى كتمان حديث الصفات، وأن حديث الصفات لا تكتم لأن علم، هذا علم، علم العلم بأسماء الله وصفاته لا تكتم، ما دام أنه ورد في الكتاب وورد في السنة، في الكتاب العزيز ورد في السنة فلا يكتم، لكن يبين للناس، يبين للناس ويوضح يفسر، وإن كان قد لا يحدث بعض الناس إلا بما يعرفون كما قال علي رضي الله عنه لا نهى عن تحديث الناس بغير ما يعرفون، قال حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسولك؟ هذا قال أنا قد يحدث أناس بشيء ولا يحدث به آخرون، إذا كانوا طلبة علم مثل يحدثون، وإذا كانوا عامة قد لا يحدثون، ينظر المعلم في أحوال الناس وما يناسبهم، ولكن الصفات لا تكتم، علم، علم لا بد من نشره ولا يجوز كتمانه ما دام أنه ورد في الكتاب وفي السنة يكتم عن جميع، لكن قد يكتمه عن بعض العامة لئلا يكون له فتنة ويظهره للعلماء والمتخصصين، وقد لا يحدث به في وقت ويحدث في وقت آخر يكون مناسبا، أما الكتمان فلا يجوز. ولهذا رأى المؤلف بوب المؤلف هذا الباب للرد على من رأى كتمان أحد الصفات، لأن هذا فيه كتمان العلم، وسبق النصوص في من كتب العلم في الباب الذي قبل هذا الذي قبله الباب الثالث تعظيم الإثم على كاتب العلم، فلا يكتم العلم، ولكن المعلم ينظر في أحوال الناس، فإذا كان لبعضهم فتنة فلا يحدثهم، يحدثهم بآخرين أو يحدثهم في وقت دون وقت. نعم.
باب إيضاح البيان أن الله حي. قال أخبرنا محمد بن إبراهيم بن محمد بن يحيى بن إيسابور قال حدثنا إسماعيل بن نجيد حاء قال وأخبرنا الحسين بن محمد بن علي قال حدثنا أبو بكر الإسماعيلي حا قال وأخبرنا علي بن أبي طالب الشاركي حا قال وأخبرنا أحمد بن سعدويه النسري الحاكم قال حدثنا محمد بن أحمد بن حمدان حا قال وأخبرنا علي بن محمد الفارسي قال أخبرنا علي بن قال أخبرنا علي بن قال أخبرنا علي بن قال أخبرنا علي بن عيسى قالوا حدثنا الحسن بن سفيان حا قال وأخبرنا علي بن محمد الخوارزمي قال حدثنا الرفاء قال حدثنا أحمد بن داود قال حدثنا صفوان بن صالح قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا شعيب قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما 100 إلا واحدا إنه وتر يحب الوتر من أحصاها دخل الجنة وهذه الأسماء فيها الحي القيوم.
نعم هذا الباب السابع من أبواب الرسالة الباب السادس من أبواب الرسالة عنون له مؤلف رحمه الله قال باب إيضاح البيان أن الله حي يعني إثبات اسم الحي لله وإثبات صفة الحياة وهذا مجمع عليه بين المسلمين وأن الله تعالى حي موصوف بالحياة بل إن اسم الحي والقيوم قال بعض العلماء إنه الاسم الأعظم اسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعيه به أجاب والله تعالى جمع بين الحي والقيوم الاسمين في ثلاث آيات من كتابه الآية الأولى آية الآية الأولى الآية البقرة آية الكرسي التي في البقرة الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم الآية الثانية في آل عمران أول آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم والآية الثالثة في طه يقول تعالى وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلم ولهذا قال بعض العلماء إنه اسم الله الأعظم لأن جميع الأسماء والصفات ترجع إليها ترجع إلى صفة الحياة أو إلى صفة القيوم جميع الأسماء وجميع الصفات ترجع إليها الحي من صفات الحي يلزم من الحياة العلم والقدرة والسمع والبصر والكلام يلزم من القيوم القيوم القائم بنفسه والمقيم لغيره يلزم من ذلك أنه قائم بنفسه ومتصف بالصفات ومقيم لغيره ويمسك السماوات والأرض أن تزولا قائم هو قائم بنفسه مقيم لغيره إن الله يمسك السماوات ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره فلذلك اسم الحي وصفة الحياة مجمع عليها بين المسلمين من أنكر اسم الله الحي وصفة الحياة فهو كافر لأنه أنكر وجود الله عز وجل ذكر المؤلف رحمه الله على هذا الباب الحديث حديث أبي هريرة إن الله 99 اسم من أحصاها دخل الجنة أول حديث رواه الشيخان البخاري ومسلم وأما قوله هذه الأسماء فيها الحي القيوم فهذه ليست عند البخاري ومسلم وذكر المؤلف السند والسند فيه تحويل قول حاء وأنبان الحسين ثم التحويل حاء وأنبان أحمد بن سعدوي ثم التحويل الثالث حاء وأنبان علي بن محمد ثم التحويل الرابع حاء وأنبان علي بن محمد الخوارزمي أربع تحويلات قال إن لله 99 اسما 100 إلا واحدا وهذا الحديث لا يفيد الحصر لا يفيد الحصر فالله تعالى له أسماء غير محصورة بمئة إن لله 99 اسما من والدليل على هذا إن أسماء الله كثيرة الحديث من أصابه هم أو هم، فليقول اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. إذن الأسماء الله كثيرة، في أسماء سمى بها نفسه، وفي أسماء أنزلها في كتابه، وفي أسماء علمها بعض خلقه، وفي أسماء استأثر بها في علم الغيب عنده. إذن أسماء الله ليست منحصرة بها، كثيرة، حتى قيل إن لله 1000 اسم. لكن ما معنى الحديث إن لله تعالى 99 اسما؟ المعنى إن لله 99 اسما موصوفة بأن من أحصاها دخل الجنة، وله أسماء أخرى ليست موصوفة بهذا الوصف. يعني هذا الحصر إنما هو لأجل الوصف، إن لله 99 اسما موصوفة بأن من أحصاها دخل الجنة، وله أسماء أخرى ليست موصوفة بهذا الوصف. كما تقول عندي 100 من الإبل حمر، ما ينفي أن يكون عندك غيرها من الإبل ورق. أن تقول عندي 100 من الإبل حمر، يعني ولي عندي إبل 100 أخرى ورق مثلا. فكذلك إن لله 99 اسما موصوفة بأن من أحصاها دخل الجنة، وله أسماء أخرى كثيرة ليست موصوفة بهذا الوصف. وهذا فيه فضل عظيم لهذا 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. وما هي هذه الأسماء؟ هل هي معروفة؟ الصواب أنها غير معروفة، أخفاها الله حتى يجتهد العباد في تعرفها وطلبها والبحث عنها والتنقيب عنها في النصوص واستخراجها. وأما ما ورد في بعض الحديث عد هذه الأسماء وسردها فالصواب أنه نموذج من بعض الرواة. ولهذا الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام لما ذكر الحديث وسرد الحديث قال والصحيح أن سردها مدرج من بعض الرواة، ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بعض الرواة اجتهد وجمع 99 اسم وسردها الحديث. فإذا ليست معروفة، هذا اجتهد العباد أخفاها الله حتى يجتهد العباد في تعرفها وطلبها. والنبي صلى الله عليه وسلم اشترط قال من أحصاها، من إحصاؤها يلزم منه البحث عنها ومعرفتها وحفظها وتعلم معانيها والعمل بما يمكن العمل بها. الكريم مثل اسم الله الكريم تتصف بالكرم، اسم الله الحليم تتصف بالحلم. فإحصاؤها يشمل حفظها وعدها والعمل بما يمكن العمل بها وغير ذلك من أنواع الإحصاء، كل هذا داخله في الإحصاء. من طلبها وتعرفها واستخرجها وحفظها وتفقه في معانيها وعمل بمقتضاها دخل الجنة. إنه وتر يحب الوتر، فيه أن الله وتر، وظاهر الوتر أن هذا من أسماء الله وأن من أسماء الله الوتر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلقه على الله قال إنه وتر يحب الوتر. وفيه إثبات المحبة لله عز وجل، صفة المحبة يقول يحب. ها وتر، إنه وتر يحب الوتر. والشاهد للترجمة قال وهذه الأسماء فيها الحي القيوم. وهذه الزيادة في الحديث ليست عند البخاري ومسلم، عند غيرهما، وهي الشاهد للترجمة للباب، باب إيضاح البيان أن الله حي. يجب على مسلم أن يثبت اسم الحي لله وصفة الحياة لله والقيوم وصفة القيومية، وهي من دلائل توحيد الله عز وجل أن الله حي وأنه سبحانه وتعالى له الحياة الكاملة، فلا يلحق حياته سبحانه وتعالى ضعف ولا نقص ولا موت ولا فساد، بخلاف المخلوق فإن حياته ضعيفة يعتريها النوم والنعاس ويعتريها الموت والفساد، أما الله حياته كاملة وحياة المخلوق ناقصة. والله تعالى هو الحي القيوم، هو الأول الذي لا بداية لأوليته، وهو الآخر الذي لا بداية لآخريته، لأنه لو كان له بداية لكان مسبوق بالعدم. والله تعالى هو الأول الذي لا بداية لأوليته، هو الأول بذاته وأسمائه وصفاته، كما أنه الآخر كما قال سبحانه هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هذه أسماء أربعة لله، الأول والآخر والظاهر والباطن، اسمان متقابلان لأوليته وأبديته، واسمان متقابلان لفوقيته وبيان وبطونه وعدم حجم شيء من المخلوقات له. قد فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأسماء الأربعة في الحديث الصحيح حديث الاستفتاح بقوله: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اخذ عن الدين وأغني بالفقر. فسر الأول بأنه ليس الذي ليس قبله شيء، وفسر الآخر بأنه ليس بعده شيء، وفسر الظاهر بأنه ليس فوقه شيء، وفسر الباطن بأنه ليس دونه شيء، لا يحتم شيء من خلقه سبحانه وتعالى. نعم.
باب في بيان الدليل أنه عز وجل لا ينام. قال: أخبرنا أحمد بن حمدان الشاركي وأحمد بن سليمان النسري قال حدثنا الرفاء قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا عاصم بن علي المسعودي حاء قال: وأخبرنا محمد بن محمود قال أخبرنا الإدريسي قال حدثنا أبو سعيد الزاهد قال حدثنا ابن كرابية قال حدثنا عبيد الله عن المسعودي حاء وأخبرنا قال وأخبرنا عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات فقال: إن الله تعالى لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه كل شيء أدرك.
نعم. هذا الباب السابع في بيان الدليل على أن الله عز وجل لا ينام، لأن النوم ضعف ونقص، والله تعالى كامل، فالنوم صفة تلحق المخلوق لضعفه، يحتاج إلى النوم حتى يرتاح من التعب، أما الله فلا يلحقه تعب سبحانه وتعالى، لا يلحقه تعب ولا نقص، فلا ينام، فالنوم نقص في حق الخالق وإن كان كمال في حق المخلوق، فالمخلوق كماله في حقه ولكن نقص في حق الله. فالمؤلف ذكر الدليل على أن الله عز وجل لا ينام، عقد هذا الباب لهذا، ذكر فيه حديث أبي موسى، وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، حديث موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات، وذكر هذه الكلمة قال: إن الله تعالى لا ينام، وهذا هو الشاهد الترجمة، لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، لا ينبغي له أن ينام لأن صفة النوم نقص في حقه، ولأن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، وكيف ينام وهو سبحانه وتعالى قائم على كل نفس بما كسبت؟ هل يمكن؟ لا يمكن، فالنوم مستحيل في حق الخالق، لا يمكن. كيف ينام وهو يمسك السماوات والأرض أن تزولا؟ كيف ينام وهو قائم على كل نفس بما كسبت؟
كيف ينام وهو الحامل للعرش والذي حمل العرش بقوته وقدرته؟ لا يمكن، مستحيل هذا. لو كان في السماوات والأرض إله غير الله لفسدتا، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فالمخلوق إذا نام، لو نام المخلوق ماذا يكون؟ ماذا تكون، ماذا تكون الأعمال التي يقوم بها؟ لو كان بيد الإنسان زجاجة ثم نام، زجاجة فيها ماء، ماذا يحصل؟ وتحته حجر، تسقط الزجاجة وينسكب الماء وتنكسر الحجر، فهل يليق بالله أن ينام؟ لا يليق، مستحيل النوم في حق الله. ولأن النوم نقص، والله تعالى هو الكمال منزه عن النقص. ولهذا روى أبو موسى هذا الحديث وقال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، لا يليق بالله، مستحيل النوم في حق، يخفض القسط ويرفع القسط، العدل، العدل يخفض القسط ويرفع، وهل يليق من يخفض القسط ويرفع أن ينام؟ لا يمكن. يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، قبل الليل حجابه النور، وفي اللفظ الآخر حجابه النور أو النار، احتجب في خلقه بالنور أو بالنار، حجاب بينه وبين خلقه. لو كشفه، لو كشف الحجاب لأحرقت سبحات وجهه كل شيء أدركه، وفي اللفظ الآخر لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، أنوار بصره. وهذا الحديث من الأدلة على أنه لم يرى أحد الله في الدنيا، لا الملائكة ولا غيرهم، حتى نبينا عليه الصلاة والسلام. وهذا إجماع من العلماء على أن أحد لم يرى الله إلا نبينا صلى الله عليه وسلم، اختلفوا في رؤيته ربه ليلة المعراج، أجمعوا على أن الله ما يراه أحد إلا في الدنيا ما عدا نبينا صلى الله عليه وسلم، وأجمعوا على أنه لم يره في الأرض، وإنه اختلف في رؤيته ليلة المعراج. فالمؤلف فقال بعض العلماء إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعين بصره ليلة المعراج، ومنهم المؤلف كما سيأتي في آخر الرسالة، ومنهم النووي، ومنهم القرطبي وجماعة. والقول الثاني قول جماهير العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ير ربه ليلة المعراج بعين رأسه، وإنما رآه بعين خلقه. ومن الأدلة هذا الحديث: لو كشفه لأحرق سبحانه وجهه من خلقه، ومحمد صلى الله عليه وسلم من خلقه. وهذا هو الصواب كما سيأتي إن شاء الله تقريره في آخر الرسالة. نعم. والشاهد من الحديث أن الحديث دليل على أن الله عز وجل لا ينام، وأن النوم مستحيل في حق الله عز وجل. نعم، لأنه نقص، والله تعالى هو الكمال. نعم.
باب بيان أن الله تبارك وتعالى وتقدس شيء. قال: حدثنا محمد بن عبد الله القاضي إملاء، قال: حدثنا أحمد بن محمد النسري الرازي بالكوفة، قال: حدثنا أحمد بن قال: حدثنا أحمد بن موسى التميمي، قال: حدثنا أبو نعيم عن شيبان عن يحيى بن أبي كثير عن عروة عن أمه أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر: ما شيء أغير من الله عز وجل.
نعم. هذا الباب الثامن أقده المؤلف، قال: باب بيان أن الله تبارك وتعالى، أن الله تبارك وتعالى وتقدس شيء. المعنى أنه يخبر عنه بأنه شيء، وليس المراد أن شيء من أسماء الله، لا، المعنى أنه يخبر عن الله بأنه شيء، كما يخبر عن الله بأنه شخص كما سيأتي في الباب الذي بعد هذا. والقاعدة عند أهل العلم أن باب الإخبار أوسع من باب الصفات، فلا يوصف الله إلا بوصف بنفسه ووصف برسوله، لكن باب الخبر أوسع، تخبر عن الله بأنه شيء، لكن ما تقول من أسماء الله شيء، إنه شيء من أسماء الله، تخبر عن الله بأنه موجود، ولا تقول موجود من أسماء الله، تخبر عن الله بأن بالله ذاته ولا تقول هذا من أسماء الله. وكما ذكر العلماء يخبر عن الله بأنه صانع ولا يقول هذا من أسماء الله. فإذا القاعدة أن باب الخبر أوسع من باب الصفات، فيخبر عن الله بأنه شيء ولا يقال أن هذا من أسماء الله وصفاته، لكن الأسماء والصفات لا يسمى الله إلا بما سمى به نفسه وأطلقه على نفسه، إنه وتر، إن الله طيب، إن من يقول هو الحكيم العليم وهو السميع البصير أطلقه على نفسه، هذه من أسمائه. أما شيء فليس من أسماء الله، ولكن أخبر الله عن نفسه بأنه شيء. ذكر حديث أسماء بنت أبي بكر أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما شيء أغير من الله عز وجل، فأخبر عن الله بأنه شيء. وكذلك أيضا في القرآن أبلغ من هذا الآية الكريمة، قل أي شيء أكبر شهادة قل الله، أخبر عن بأنه شيء. قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شيء غيره، فأخبر عن الله بأنه شيء. هذا من باب الخبر وليس من باب الصفات. قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شيء بيني وبينه. وهذا الحديث أيضا فيه إثبات صفة الغيرة لله عز وجل، أغير شيء أغير من الله. إذن فيه فيه إخبار الخبر عن الله بأنه شيء، وفيه إثبات صفة الغيرة لله كما يليق بجلال الله وعظمته. ويدل أيضا على ذلك الحديث الآخر، حديث سعد بن معاذ لما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يقام الحد على الزاني حتى يشهد عليه الشهود، فقال يا رسول الله أنتظر حتى يأتي الشهود يشهدون، والله لو رأيته يعني الزاني لضربته بالسيف غير مصفح بحده يعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتعجبون من غيرة سعد؟ فأنا أغير منه والله أغير مني. والشاهد وصف الله بالغيرة. أتعجبون من غيرة سعد؟ سعد ذو غيرة، يقول رجل أنتظر حتى يأتي أربعة شهود والله لأضربنه بالسيف، يعني بحد السيف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتعجبون من غيرة سعد؟ وأنا أغير منه والله أغير مني. فوصف الله بالغيرة، في إثبات صفة الله بالغيرة، ولكنها ليست كغيرة المخلوق، غيرة تليق بجلال الله وعظمته، لا يماثل أحدا من خلقه، كما قال سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقال سبحانه ولم يكن له كفوا أحد، قال سبحانه فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وقال سبحانه فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. الله لا يماثل أحدا من خلقه. فهذا الباب عقده المؤلف رحمه الله ببيان أنه يخبر عن الله بأنه شيء، وفيه أيضا في الحديث الذكرة إثبات صفة الغيرة لله عز وجل. نعم.
باب بيان أن الله عز وجل شخص. قال أخبرنا محمد بن الفضل بن محمد الطائي قال حدثنا محمد بن عدي بن حمدويه الصابوني قال حدثنا أبو الحسن بن بشير قال حدثنا كامل والمقرئ قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن وراد كاتب المغيرة عن المغيرة رضي الله عنه أنه قال قال سعد بن عبادة لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غيرة مني. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتعجبون من غيرة سعد؟ والله لأنا أغير منه والله أغير مني. ومن أجل غيرته حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ولا شخص أغير من الله عز وجل، ولا شخص أحب إليه العذر من الله عز وجل. ومن ذلك بعث المرسلين مبشرين ومنذرين. ولا شخص أحب إليه المدحة من الله عز وجل.
المدحة. نعم. هذا الحديث الذي ذكرت لكم سعد بن عبادة، ليس سعد بن معاذ، سعد بن عبادة سيد الخزرج، وسعد بن معاذ سيد الأوس. فهذا الذي قال هو سعد بن عبادة لا سعد بن معاذ. هذا المؤلف عقده المؤلف رحمه الله لبيان أن الله عز وجل يخبر عنه بأنه شخص، ولا يقال من أسماء الله أنه شخص. هذا من باب الخبر، من باب الخبر يخبر عن الله بأنه شخص ويخبر عنه بأنه شيء. ذكر المؤلف حديث سعد بن عبادة، وهذا الحديث رواه البخاري في صحيحه كما ذكر المؤلف عن طريق وراد كاتب المغيرة. وذكر المحقق أن الحافظ ابن رجب في شرح البخاري قال قد خرج عبد الله بن محمد في زيادة المسند من حديث أبي زين العقيلي قال يا رسول الله كلنا يرى ربه يوم القيامة وما آية في خلقه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس كلكم ينظر إلى القمر مخليا به؟ قال قلا، قال بلى، قال فالله أعظم. والحديث طويل، وفيه قال وهو شخص واحد ينظر إلينا وننظر إليه. قال أنبئك بمثل ذلك، فالقمر آية منه صغيرة ترونها ويرانكم ساعة واحدة لا تضرون في رؤية ترونهما، يعني الشمس والقمر آية، ترونهما ويرانكم ساعة واحدة لا تضرون في رؤيتهما، ولعمر إلهك له أقدر على أن يراكم وترونه إن ترونهما ويرانكم لا تضرون في رؤيتهما. هذا الحديث كما سبق الحديث رواه البخاري رحمه الله، وفيه إثبات أن الله شخص، ذكر في مواضع في قوله لا شخص ولا شخص أغير من الله، أخبر الله بأنه شخص، ولا شخص أحب إلى العذر من الله، ولا شخص أحب إلى المدح من الله. وفي الحديث الذي ذكر الحافظ الرجب وهو شخص واحد ينظر إلينا وننظر إليه يعني يوم القيامة. قالوا كيف شخص واحد تراه جميع الخلق؟ قال أنبئكم مثل ذلك فيأتي هذا القمر ترونه من فوقكم وهو شخص واحد، وكذلك الشمس. فالحديث رواه البخاري في صحيح، وفيه إثبات أن الله شخص، يخبر عن لبنه شخص ولا يقال من أسمائه الشخص. وفيه أيضا إثبات الغيرة لله عز وجل وأنها من صفاته بقوله أتعجبون من غيرة سعد فوالله لا أنا أغير منه والله أغير مني. فيثبت لله صفة الغيرة. ومن آثار الغيرة، من آثارها أن من أجل غيرته حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، هذه أثر من آثار الغيرة. الغيرة صفة تقوم بالله، من آثارها أنه حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ولا شخص أغير من الله، أخبر الله بأنه شخص، ولا شخص أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك بعث الرسل مبشرين ومنذرين، ولا شخص أحب إليه المدح من الله في الحديث الآخر في اللفظ الآخر من أجل ذلك مدح نفسه. فقول لا شخص في مواضع، لا شخص أغير من الله، لا شخص أحب إلى العذر من الله، لا شخص أحب إلى أحب المدح من الله. وفي الحديث الذي هو شخص واحد ينظر إلينا وننظر إليه، فيخبر عن الله بأنه شخص. ولهذا قال باب في الترجمة باب بيان أن الله عز وجل شخص، فيخبر عن الله بأنه شخص، ولكن لا يقال من أسماء الشخص. أما الغيرة فهي من صفة الله. وقوله من أجل غيرة حرم الفواحش، تحريم الفواحش ليس هو الغيرة، لكنه أثر من أثر الغيرة، أثر من أثر الغيرة. كما أن وكذلك في إثبات صفة المحبة لله، ولا شخص أحب إلى العذر من الله. من آثار محبة الله العذر من أثر أن بعث الرسل مبشرين ومنذرين، ولا شخص أحب إليه مدح من الله في إثبات المحبة لله، من آثارها أن الله مدح نفسه سبحانه وتعالى.
باب بيان إثبات النفس لله عز وجل. قال: أخبرنا أبو زكريا يحيى بن عمار بن يحيى الإمام رحمه الله قال: حدثنا محمد بن إبراهيم بن جناح قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: حدثنا عبد الجبار قال: حدثنا سفيان عن محمد بن عبد الرحمن وهو مولى أبي طلحة عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ومداد كلماته ورضا نفسه سبحانه عز وجل.
نعم. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه، وهذا الباب هو الباب العاشر. قال المؤلف: باب بيان إثبات النفس لله عز وجل. وذكر في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ومداد كلماته ورضا نفسه سبحانه وتعالى. والشاهد قال: ورضا نفسه، فأثبت لله نفسا، ففيه إثبات النفس لله عز وجل. وإثبات النفس لله عز وجل ثابت في القرآن الكريم. المؤلف لو أتى بالآيات القرآنية كان أولى. قال تعالى: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. قال: ويحذركم الله نفسه، ويحذركم الله نفسه، فأثبت لله نفسا. ويحذركم الله نفسه: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. وهنا في الحديث قال: سبحان الله، يعني تنزيها لله كما يقول العلماء، سبحان الله وبحمده، يعني أجمع بين التسبيح والتحميد. تسبيح تنزيه الله عما يقول بجلاله وعظمته، وبحمده يعني أجمع التسبيح مع الحمد. عدد خلقه ومداد كلماته، مداد ما يكتب به، ورضا نفسه يعني ما يرضيه سبحانه. ففي هذا الحديث وفي الآيات القرآنية التي سمعتم إثبات النفس لله عز وجل. وهل النفس صفة من صفات الله أو النفس ذات الله؟ قال بعض العلماء إن النفس صفة من صفات الله، وظاهر كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية أن النفس هو الله، النفس هو الذات وذات الله. نعم، النفس الذات هي الموصوفة بالصفات. وبعض العلماء قال إن الصفة هي النفس. نريد نأخذ الباب هذا، الباب الحادي عشر، يا سيدي نقف على هذا. إذا نقف على الباب الحادي عشر، لأن الباب الحادي عشر فيه كلام طويل إن شاء الله غدا. ووفق الله جميع المطالب، ثبت الله جميع المطالب، وصلى الله على محمد وآله وصحبه. وإلى الأسئلة.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ونفعكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. وهذه بعض الأسئلة. يقول: كيف نفرق بين الصفة والإخبار؟ مثل الشخص، ما العلامة التي نعرف أن هذه صفة وهذه خبر وهذا خبر؟
كيف نفرق؟
يقول: كيف نفرق بين الصفة، بين الوصف والإخبار؟ مثل الشخص، وما العلامة التي نعرف أو نفرق بين هذه الصفة وهذا الإخبار؟
الصفة هي ما أطلق على الله، ما أطلقه الله على نفسه، كقوله تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه، صفة الرضا. غضب الله عليهم، صفة الغضب. كره الله انبعاثهم، صفة الكراهة. لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم. فالوصف قائم بالذات بخلاف الشيء، فإن أخبر عن نفسه بأنه شيء، لم يخبر عن صفة تقوم بالذات، وإنما أخبر عن نفسه بأنه شيء، يخبر عنه بأنه شيء، بأنه شخص، لم يخبر عن صفة تقوم بالذات. شخص أخبر نفسه قال أنه شخص، لا شخص غير الله. قل: أي شيء أكبر شهادة؟ قل: الله. أما الغضب فليس ذاتا قائمة بنفسها، الشيء قائم بنفسه والشخص قائم بنفسه، أما الغضب صفة تقوم بالذات، غضب الله عليه أثبت وصف نفسه بالغضب رضي الله عنه كره الله انبعاثه وهكذا. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول هل يصح الإشارة في أصابع اليد عند ذكر أصابع الله عز وجل وذلك في مقام الشرح والتبيين؟
وذلك ليه؟
في مقام الشرح والتبيين تدريس
لا حاجة إلى هذا لأن الأصابع معروفة فلا حاجة، لكن ما ورد في بعض النصوص بالإشارة فالمقصود منها تحقيق الصفة وليس المراد التشبيه. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ إن الله كان سميعا بصيرا أشار إلى عينه وأذنه، قال العلماء المراد بذلك تحقيق الصفة وليس المراد التشبيه، فما جاء في بعض النصوص فالمراد تحقيق الصفة ولا حاجة إلى هذا، لا حاجة إلى لأن هذا معروف الأصابع معروفة وأصابع الله تليق بالله ولا حاجة إلى الإشارة. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول ما حكم كتمان العلم الدنيوي الذي يتميز به الأفراد في أعمالهم عن الآخرين وليس من العلوم الشرعية بل علوم
إيش ما حكم؟
يقول ما حكم كتمان العلم الدنيوي الذي يتميز به الأفراد في أعمالهم كالعلوم الإدارية أو غيرها؟
النصوص التي ورد في كتمان العلم ورد العلم الشرعي، العلم بأسماء الله وصفاته وأفعاله والعلم بدينه، هذا هو الذي ورد في النصوص، هذا هو الذي كتمانه في حجب لأسباب السعادة. أما العلوم الدنيوية فهذه لا بأس بكتمانها، ولكن يبقى أن المؤمن من صفاته من كمال الإيمان أن تحب لأخيك ما تحب نفسك. قد ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه، فأنت ضع نفسك مقام أخيك، فلو كانت العلم عندك ثم كتمها أخوك عنك ألا يحزنك ذلك؟ فكذلك أنت، فأحب لأخيك ما تحب نفسك من هذا الباب، ومن لم يحب لأخيه ما يحب نفسه يكون إيمانه ناقص وإيمانه ضعيف. فكما تحب لنفسك أن تكون أن تتعلم نجارة أو حدادة أو زراعة أو تجارة أو كمبيوتر أو غير ذلك، كذلك تحب لأخيك ولا تكتم. لكن يعني قد يكون مثل الأشياء التي تميز بها الإنسان أو اختص بها أو ما تكون مصدر لرزقه مثلا، يعني قد يكون مثلا في بعض أفرادها أو تفصيلاتها شيء خاص به، لكن الأصل كما سبق أن المؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول ما المراد بالأخبار وكيف نخبر عن الله عز وجل من غير دليل؟ يقول ما المراد بالأخبار وكيف نخبر عن الله من غير دليل؟
الأخبار
أخبار عسى إخبار عن الله عز وجل.
الإخبار المراد بالإخبار كما سمعت تخبر عن الله بما أخبر به عن نفسه أخبر به رسوله، لا تخبر عن نفسه تخبر عن الله من عند نفسك، لا، كما أن الصفة توقيفية فالإخبار عن الله توقيفي أيضا، تخبر مثل العلماء الشيخ السامع أخبر عن ذلك أنه صانع فهو يقول صنع الله الذي أتقن كل شيء، فأنت تخبر عن الله بما أخبر به عن نفسه أخبر به عن الرسول، وتصف الله بما وصف به نفسه وصف به رسوله، وتسمي الله بما سمى به نفسه وسماه به رسوله صلى الله عليه وسلم.